سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم خلقه، ورضي الله عن الصحابة الذين اتبعوا نهجه وساروا على دربه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المحطة الأخيرة في قصص سورة الكهف، المحطة الأخيرة في قصة ذي القرنين رحمه الله نعيش معها اليوم. لكن الحقيقة قبل ما أبدأ، وصلتني رسالة قبل البرنامج بساعة ونص إن الشيخ أيمن صيدح عمل حادثة وتوفاه الله، وهذا الكلام عاري من الصحة. الرجل بخير الحمد لله وعلى قيد الحياة، وما زال حيا يرزق، وحيكون معكم بمشيئة الله جل وعلا في 11 على ما أعتقد في برنامج مكارم الأخلاق، عشان بس دوشة الاتصالات. عايش ابن المحظوظة بيقولوا يعني، ربنا يبارك فيه ويمتعه بالصحة والعافية. الحقيقة احنا عايزين نقف وقفة مهمة جدا الأول قبل ما أبدأ الحلقة، انه فجرت قضية جديدة بخصوص لاعب النادي الأهلي عصام الحضري، وما كانش ممكن أعدي عليها، مش عشان عصام الحضري، عشان راجل يعني يعيث في الأرض فسادا ويطلق على نفسه اسم مفكر إسلامي. هذا الرجل بلاء ابتلى الله جل وعلا به هذه الأمة. فالرجل بيرى أن الإعلان اللي موجود على تيشيرت عصام الحضري بخصوص الخمور اللي بتعلن عنها في نادي سيون اللي بينتمي إليه عصام الحضري الآن، شايف أنه ده موضوع طبيعي جدا، ويقول لك ما فيش أدنى مشكلة أنه حتى لو أنت شغال في الغرب تقدم الخمور، ده مش موضوعك، وأي حد بيشتغل في الخمور مش مطالب أنه يبطل طالما هو مقتنع أن الخمر حرام، إنما ظروفه بتجبره على كده يبقى يعمل ده. هذا الرجل بلاء الحقيقة كما قلت لكم، ابتليت به هذه الأمة، ومن آن لآخر بيطلع علينا بيطفح بما لديه من عفن فكري على الساحة الإسلامية. أنا بقول هذا الكلام لأنه إحنا محتاجين إن إحنا ننبه أولادنا الشباب اللي بيغتروا بكلام الراجل اللي كما قلت لكم كثير الاستشهاد بما ليس في محله. يعني يقول لك القرطبي قال وابن كثير قال، وبيقول أسامي كبيرة قوي، وهؤلاء كلهم جميعا منه براء، ما يعرفوش حاجة عن الهطل الفكري وإسهالات الفكر العفن اللي بيخرج منه يعني. فنرجو ان احنا مش بنقول القضية خاصة بعصام الحضري اللي عايزين نتكلم في القصة دي تاني، لكن بنقول انه لا يجوز لمسلم تحت اي بند تحت اي ظرف ان يقدم الخمور لاحد، صرف النظر عن كون اللي بيشرب الخمر ده غير مسلم لا يدين بدين على الاطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، فيعني لابد أن ننتبه لهذا عشان مسألة أكل العيش والرزق ما تسيطرش على فكر بعض الناس فيحل ما حرم الله تبارك وتعالى وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. هنعيش النهاردة الحقيقة مع ذي القرنين. في الحلقة الأخيرة كنا قد توقفنا عند رحلته الثالثة والأخيرة، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وقلنا الحقيقة إن هؤلاء الأقوام كان لهم سمات في كتاب الله تبارك وتعالى. أولا أنهم الإرسال والاستقبال عندهم بايظ، يعني العارف يفهمك والعارف يفهم منك، ودي مشكلة قلنا فيها مشكلة التقوقع على الذات. وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فك أسر مجموعة من المشركين مقابل إن هم يعلموا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لغة سريانية غير اللغة العربية. فإحنا مطالبين الحقيقة بقدر المستطاع إن كنا نتعامل في الدعوة مع غير المسلمين إن إحنا يكون عندنا طلاقة، وزي ما بيقولوا الجماعة بتوع الإنجليزي يقول لك يبقى فلوينت، راجل عنده طلق اللسان في اللغة الإنجليزية، يقدر يتحرك و يدعو إلى الله جل وعلا بما يناسب هؤلاء. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فاللي قاعد بره لزاما عليه الحقيقة أنه بقدر المستطاع ياخد كورسات إنجليزي عشان يعرف يتعامل مع الغرب ويوصل لهم منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء القوم ضعاف بدليل أنهم عجزوا عن صد هجمات يأجوج ومأجوج. هؤلاء القوم اعتمدوا على الغير في حل مشكلاتهم ببساطة شديدة، يعني يتصفون بالاتكالية والكسل. أول ما شافوا ذي القرنين قالوا له مباشرة إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إيه المطلوب؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يبقى ناس بتتكلم بلغة الفلوس، ودي قضية في منتهى الخطورة حيرد عليها ذي القرنين زي ما حنشوف دلوقتي. دي قضية الأمة العربية. احنا كنا ختمنا كلامنا وقلنا انه اي دولة تشعر بتهديد من دولة دلوقتي بناء على معلومات من اعداء دين الله جل وعلا ان ده عايز ياخد حدودك، عايز ياخد بير بترول عندك او ما شابه ذلك، مباشرة تستغيث الدولة دي بالغرب، يقول له تعالى ابني قواعد وخد فلوس بس دافع عني. كل الصفات السلبية الموجودة في هؤلاء الاقوام تقريبا موجودة فينا كعرب. يعني احنا النهاردة دائما وابدا ما نرمي بالكرة في ملعب الغرب. من وانا اول ما وعيت على الدنيا في القضية الفلسطينية بسمع نفس الكلام، الخيار الاستراتيجي، خيار السلام، السلام الارض مقابل السلام، الاستنكار والشجب والادانات، مجلس الامن، الامم المتحدة، حاجات كتيرة جدا بسمعها بتتكرر وبتتغير. بتتغير مش ككلام، بيتغيروا كاشخاص. يجي حد في إسرائيل وحد في أمريكا وحد في العراق وحد أشخاص بتتغير، لكن نفس الدور ونفس الكلام بيتقال. وأصعب شيء في الحياة الحقيقة إنك أنت تطلب من عدوك إنه يرحمك، قضية في منتهى الخطورة. يعني أنت تطلب من إنسان أنت تعلم أنه يعاديك بنص كلام الله جل وعلا، يعني مش تعلم أنه يعاديك استنباطا ظنا فهلوة، لا، ده انت تعرف بنص كلام الله ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ده عدو، وعلى الرغم من ذلك تودي الكورة في ملعبه. وانا قلت لكم مرة اللي فاتت انه الاشكالات اللي كانت بتحصل بين الدول العربية وبعضها، يعني تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجأوا الى ما يسمى محكمة لاهاي، اللي هي موجودة في لاهاي، محكمة العدل الدولي. تخيل ان احنا بنطلب العدل من غير المسلمين وعندنا كتاب الله تبارك وتعالى، والله يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فطبعا لما نتعامل مع مشكلاتنا بهذا المنطق، يبقى لما الواحد يقف متفرغ على النار وهي تحرق بيته يبقى ده انسان متخلف لا يقال عنه غير ذلك. احنا هنشوف ده موجود فينا كمسلمين، وحنشوف انه في ناس احيانا بتستمرئ حالات الذل التي تعيش فيها وحالات الابتزاز التي تعيش فيها. عشان كده النهاردة كثير من دولنا نسأل الله الهداية للجميع عاش حالة من حالات انه رضي ان يبتز من الغرب، كل يومين ثلاثة طالب صفقة اسلحة، تعرفش عشان ايه، تعرفش عشان يحارب مين، كمية فلوس بتنفق على الأسلحة، وفي نفس الوقت يتشدق هؤلاء باسم السلام. طب انت عايز سلام بتنفق على الأسلحة ليه؟ ما تعمل خيار تاني بقى بديل، طالما انت بتحب السلام وبتذعن للسلام هكذا ولا تحب أن تقف على أرض صلبة تدافع عن دينك وعرضك وأرضك، يبقى خلاص بدل ما تنفق في التسليح أنفق في الإصلاحات وفي البنية التحتية كما يقولون، في أشياء كثيرة يعني. لكن الحقيقة عجبني ذو القرنين فعل معهم كما فعل نبي الله سليمان مع رسول ملكة سبأ، لما قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. طبعا هي كانت شكلها هدية إنما في باطنها رشوة أو رشوة، كما قيل لعمر بن عبد العزيز مرة واحد بيديله حاجة فلما أبى قال له يا أخي إحنا أسلوبنا إحنا كده بنقدم الرشوة فهمي نظم رسمي، وبعدين يقول لك ده النبي قبل الهدية. يا ابني الايه ده، انت عارف انها رشوه وانا عارف وانت عارف انها رشوه. فعمر بن عبد العزيز قالت كانت على عهد رسول الله هديه وعلى عهدنا نحن رشوه. يبقى لما جاءوا الى سليمان، فلما جاء سليمان اللي هو رسول ملكه سبأ، فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهدياتكم تفرحون. نفس المنطق نفس المشكاه خرج منها كلام ذو القرنين لما قالوا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الكلام جميل قوي، قال ما مكنني فيه ربي خير. ربنا أعطاني التمكين في الأرض وأسباب التمكين في الأرض وأعطاني القوة، ولا حاجة لي فيما تملكون من مال. طب إيه المطلوب؟ نقف عند ذي القرنين لرارة أنه يجب على أن يكون الحاكم هو الذي يحمي أموال الرعية. هذا الكلام نعكسه على الرجل الذي كنا نتحدث عنه في سيرة موسى والخضر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. احنا ساعتها قلنا لا، كارثة من الكوارث تصاب بها الأمم لما يكون حميها حرميها. تخيل يعني لما يكون مثلا هفترض ان القائم على الأمن هو اللي بيسرق. الكلام ده يمكن كان مكتوب في الجرائد من كام يوم، عجبت مقدم شرطة يقبضون عليه هو بيكسر محل ذهب عشان يسرق الذهب، ولما أمسك به الأهالي وفي الآخر اكتشف انه ضابط شرطة حقيقي مش مدعي. طبعا في كل مجال في مجالات الدنيا هناك الصالح وهناك الطالح، لكن الخبر صدمنا، الخبر حصل فيه صدمة. انت بتصدم لما تجد ان في قاضي يكتب في الجرائد انه ضبط متلبسا برشوة، قاضي تخيل قائم على الحكم بين الناس والعدل بين الناس، ويطلع في الاخر بيرتشي، او تسمع ان ضابط شرطة المفروض ان هو قائم على الامن هو اللي بيسرق، هو اللي بيكسر محل ذهب بليل ويسرق بحجة انه في خلاف بينه وبين صاحب المحل كما يدعي. انا مش قضيتي مين الغلطان ومين اللي مش غلطان، قضيتي ان الواقعة خطيرة بتجعلنا نقف عند كلام ذو القرنين بوعي، ان المفروض ان المسؤول، تخيل ان انا اكون رب البيت، انا رب البيت وفلوس زوجتي محطوطة مثلا ان كانت بتشتغل ولا عندها ورث ولا حاجة وانا اللي اسرقها، كارثة. ان يكون القائم على صيانة الحرمات هو في نفسه غير طاهر. ولذلك ذو القرنين ارسل اليهم هذا المعنى، ما مكنني فيه ربي خير، ايه المطلوب؟ كلام الكبير اللي جاي بقى، فاعينوني بقوة. هو ده المنهج، لانه كان ذو القرنين رجلا لا يحمل شعارات براق، ما كانش من حملة شعارات البراق، إنما كان راجل عايز يجمع الأمة حوالين مشروع، راجل عايز يخرج الناس من حالة السلبية، راجل فاهم معنى مهم، إيه اللي بيريده ربنا تبارك وتعالى من الخلق في مسألة الكسب؟ ليه الإسلام بيحرم المسابقات الحرام اللي ابتدت تنتشر، تصل بثلاثة اتنين تلاتة أربعة علشان مش عارف تكسب موبايل أو تلفزيون، ويقول لك مثلا من هو خاتم المرسلين؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ادي الاختيار الاول، الاختيار الثاني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والاختيار الثالث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده واحد بيستهبلك، كل اللي عايزه منك انك انت تبعت فلوس ونخش فيما يسمى بالمقامره، انت تدفع وندفع وفلا ندفع، هم لموا لهم من الاتصالات، وطبعا تتصل تقول لهم والله هو النبي محمد خاتم المرسلين، يقول لك حاول مره اخرى الاجابه خاطئه، فحضرتك توعيلك 30 40 50 جنيه في كارت، وغيرك وغيرك لموا لهم 5 6 مليون جنيه ويدوا الواحد 10,000 جنيه وكسبوا على هذا المعنى، ونحن نشجعهم على هذا. هذه معاملات حرام حرام. قولا واحدا، لا يجوز ان احنا نتصل بمثل هذه المسابقات اللي بتساعد الناس على السلبية، وان هم يكسبوا الكسب السريع دون تعب ودون عناء. فذو القرنين حمل هذا المعنى معنى رائع، او عايزين ناخد بالنا منه. تفتكر احنا مشكلتنا في رغيف العيش قلة القمح؟ لا والله، لما تنظر الى ارض السودان هتجد ارض خصبة جدا قابلة للزراعة، ممكن تكفي الوطن العربي المسلم كله. ولما تنظر الى السعودية ودول الخليج، دول تملك مال. ولما تنظر الى مصر والى بعض الدول الاسلامية الاخرى، بتملك عمالة جيدة وعندهم وقت، ناس فاضية، يعني في ناس كتير فاضية مش لاقي شغل. لو تضافرت هذه القوى ما احتاج المسلمون إلى الغرب أبدا، ولما ظللنا نتوسل إلى أمريكا ألا تلقي بالقمح في المحيط. تخيل أمريكا دي بتاخد الفايض عندها من القمح وتطلعه بسفن وترميه في وسط المحيط عشان يقع للديدان في البحار ولا يأكله المسلمون. نفس الكلام بتعمله البرازيل في القهوة، برضه تاخد بعضها وترمي القهوة دي عشان المعروض يبقى قليل والأسعار ترتفع. فالقضية التي أرادها ذو القرنين يا جماعة الخير قضية كنا بنقولها في مثل، ساعة واحد يهزر واحد يقول له طب نتفق مع بعض، أنت المخ وأنا العضلات، أهو ذو القرنين عايز كده. قال لهم فأعينوني بقوة، أنا مش عايز منكم غير كده. يبقى أنا عندي علي القوة المالية وعليكم القوة الفكرية، أنا مش محتاج منكم فلوس، أنا عندي فلوس وربنا مكنني وأعطاني من وسع، لكن أنتم ساعدوني فأعينوني بقوة. هذه العبارة القرآنية تعتبر قاعدة لتوحيد الطاقات. خلي بالنا يا أخوانا، أي مجتمع ناجح القائم عليه لازم يوحد الطاقات. بمعنى في بني آدم في المجتمع عنده فكر عالي جدا، يقدر يبرمج ويحل مشكلات ويتعامل مع أزمات، لكن ما عندوش جهد وما عندوش فلوس، وفئات أخرى في المجتمع وما أكثرها تملك أموالا طائلة لا حصر لها. يعني احنا بنسمع مثلا لما بينط سعر الحديد عالي شوية ممكن تاجر من تجار الحديد يكسب له في الساعة والساعتين دول 100 مليون جنيه. وقعد تفتكر ان انا بقول ارقام من الهوى، دي ارقام مكتوبة موثقة. تخيلوا رفعت 500 جنيه تكسبه 100 مليون جنيه في يوم. فلما انسان يملك هذا المال، وممكن نسمع انه عشان يعمل فرح ابنه يكلفه مثلا 5-6 مليون جنيه، ويبعت يجيب له الاكل من باريس بطيارة. بعض رجال الاعمال كده، يعني قرأت اتخضيت، بيدي بس للي بيحرسوا الفرح البودي جاردز، الحراس الخصوصيين اللي هم يعني بيبقوا عاملين هيبة كده، عارفين انتوا الولاد اللي هم صدرهم من فوق مش عارف عامل ازاي ووسطهم قد كده ومجدل شعره، ها بيدي لكل واحد هيقف في الفرح مثلا الساعة ولا الساعتين 1000 جنيه ولا 1500 جنيه، ويجيب لك 60-70 واحد بس. فالارقام دي يبقى واحد عنده فكر عالي قوي، واحد عنده فلوس كتير قوي، واحد عنده وقت كبير قوي. احنا عندنا شباب عندهم وقت، يعني الواحد وهو ماشي بيتذكر كلام السلف الصالح، لو كان الوقت يشترى لاشتريت منكم رأس مالكم. تخيل بني آدم ما بيعملش حاجة، ايه النتيجة؟ فاضي طول النهار والليل. فوصلنا المرحلة نازل من الشارع لقيت غطيان البلعات عليها كاوتشات، فبسأل البواب بقول له ايه ده؟ قال لي في ناس سرقت غطيان البلعات. وصل الأمر في المجتمع المسلم بنسرق غطيان البلعات وبنسرق فرش العربيات وخلاص في فضة. لو تضافرت هذه القوة، جيل بني آدم اللي عنده فكر ده وولي الأمر بقى والمسؤول عن الناس دي، جمع اللي عنده فكر عالي مع اللي معاه فلوس مع اللي عندهم مجهود، هنكسر الدنيا، هنعمل مشروعات كبيرة قوي، وهنستثمر طاقات الشباب، لأن عندنا شباب طاقاته مهدرة. بتضيع فين؟ بيضيعها في ستار أكاديمي، قاعد لقى نفسه مش عارف يعمل حاجة، قالوا له طب تتصل ويدفع تعالى هنسمع صوتك، وناس تقعد تتريق عليهم ويجيبوهم لنا. والله يمكن كنت بتفرج على الأزمة اللبنانية واستغربت، لبنان دي بلد غريب الشكل، يعني ناحية بتتضرب والحرب طاحنة فيها، وناحية تانية شغالة ستار أكاديمي وبنات عمالة ترقص مع أولاده، مفيش حاجة خالص. ده نفس البلد ونفس الأفراد في نفس المجتمع، طاقات. لما تنظر، انا بقول لاخواننا، لحجم الفلوس اللي بتتصرف على البرامج التافهه في الاعلام تكفي ان هو تعمل 30 مصنع يشغل 300 مليون شاب، مش 2000 3000، 300 مليون شاب. لو استثمرنا الفلوس اللي بنعملها في البرامج التافهه بلاتوهات بتخضني، يعني اجي لقناه فضائيه الاقي بلاتوه ديكور متكلف له 3-4-5 مليون جنيه، وجماهير كل واحد من دول جاي يحضر ياخد له 100-200 جنيه، ده غير الممثل ولا الممثله ولا المطرب اللي جاي يصور الساعتين دول هياخد له 50-60-70 ألف جنيه، غير المعدين والكاميرات، شغل كبير قوي. طب يا جماعه انتوا صرفتوا الفلوس دي كلها في ايه؟ عشان اقعد اسمع مطرب بيغني واقعد اساله عن حياته، وانت رحت فين وجيت منين واتجوزت مين وطلقت ازاي ورايك في اخر فيلم ايه واخر زفت ايه، كلام تافه وفلوس وأموال سنسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. هذه الأموال لو وظفت لشباب محترم نفسه يشتغل لله جل وعلا، نفسه يعمل شيء لله جل وعلا، نفسه يحترم نفسه، نفسه يتزوج، نفسه يعف نفسه عن الحرام، هنلاقي أوضاع تانية مختلفة خالص يا جماعة الخير. هيجي علينا وقت نعيش فيه زي عمر بن عبد العزيز لما كان يذهبون إلى الرجل يعطونه زكاة المال يقولون أنا مكفي الحمد لله ما عنديش مشكلة خالص. وقديما ما قالوا إذا صلح الرأس فليس على الناس بأس، القضية في منتهى الخطورة، وضعها ذو القرنين كقاعدة ربانية في كتاب الله جل وعلا، إنه لازم ننظر لهذا المعنى. يا جماعة، يا جماعة الخير، روحوا شوفوا الشباب اللي ضايع ده، اجمعوه على مشروع يحب بلده ويعمل حاجة لله جل وعلا، بدل ما يطلع متطرف وإرهابي، بدل ما يأذيكم أنتم، بدل ما يخرب، بدل ما يخرب. يعني هو الشاب اللي سرق غطى البلاعة ده بيحس إنه نكاية في الحكومة، هو متغاظ، شاعر ان في ميزان اتقلب خالص، بني ادمين عايشين فوق خالص وبني ادمين عايشين تحت خالص. عايزين نحط خطط نتقي الله فيها. كفانا تشدق كلام وشعارات ذو القرنين كان رجلا واضحا، وقف قدامهم كده لما قالوا له قال اعنوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. ناخذ هذا التنسيق، نوحد الطاقات، نستغل الامكانات، نجمع اللي عنده دماغ مع اللي عنده فلوس مع اللي عنده وقت، هنعمل شغل عالي قوي، بلدنا دي تطلع فوق، وحننتج ومش هنستورد. يا جماعة الصين يعني شوفوا زلزال ضربها 28,000 28,000 واحد، ثقوا تماما انه في غضون ايام هتلاقوا الصين دي اتقلبت ولا كأن شيء حصل، ولا كأن شيء حصل. احنا حصل عندنا زلزال 4.3 ريختر جاب دغنا فضحنا، خلانا قاعدين بننام زي التعالب في البيوت نتيجة انه ما عندناش امكانات ان احنا نتحرك بتضافر الجهود كما اراد ذو القرنين في هذا المعنى الرائع في كتاب الله تبارك وتعالى. عمل ايه يا جماعة الخير ذو القرنين؟ الراجل وحد الامكانات زي ما اتفقنا، انت معاك فلوس وانا معايا جهود، يلا نشتغل. يلا اشتغلنا، يلا بقى اتوني زبر الحديد، قطع حديد المكان. ودي دي حاجة جميلة جدا، ده معلم اخر من معالم ذكاء ذي القرنين وفقه ذي القرنين، انك انت تتحرك فيما تملك من امكانات. عارفين قضيتنا احنا فين؟ احنا ممكن نروح نستورد لبان ونستورد مصاصة وحزازة وبزازة، حاجات غريبة جدا. الراجل بالامكانيات المتاحة عنده عمل المشروع ده. احنا بامكانياتنا بنعرف نعمل حاجة؟ اشك. اوعوا تفتكروا ان قصص القرآن حواديت، ده في معاني عالية يا جماعة الخير. أنا حجمي في الكلام قد كده، لكن قعدت معاكم ما يقرب من 26 ساعة بنتكلم في 4 قصص. أكيد لو مشايخنا الكبار حبوا يدوسوا شوية في الوقت ممكن ياخدوا سنة، احنا بنتكلم في 5 شهور، ممكن ياخدوا سنة عشان يكلمون عن 4 قصص دول بما فيها من عظات وعبر. يبقى لازم واحنا بنتعامل مع القصص القرآني نتعامل تعامل المحترمين، مش مسألة إنسان بيقرأ ويفط على الكلام ويجري، لا. ده بني آدم يقف، هذا الرجل الذكي استغل الإمكانيات المتاحة عنده. إيه اللي متاح عنده؟ مكان غني بالحديد، أهلا وسهلا. ومكان هنبقى غني بالنحاس، قال له آتوني زبر الحديد. فضلوا يحطوا الحديد بين قمة، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين اللي هم قمة الجبل، فضل يحط الحديد بين قمة الجبل كده فوق بعضه، وكان قال لهم بعد كده اصهروا النحاس. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. عمل إيه ذو القرنين؟ بعد ما حط الحديد ده كله أشعل فيه النار، ابتدى يدوب الحديد في فراغات بين الحديد وبعضه، صب عليها النحاس فاختلط الحديد بالنحاس. الحديد أصلا متين والنحاس أصلا متين، فلما يختلطان عملوا معدن قوي جدا استطاع به ذو القرنين أن يمنع هجمات يأجوج ومأجوج على هؤلاء القوم الضعفاء. يبقى استغل الإمكانيات الموجودة، حرك الأفراد بشكل إيجابي جدا، حركة قد لا تؤتي ثمارها أحيانا إذا استوردت فكرا من الغرب. إحنا دايما وياريتنا بناخد من الغرب حاجات طيبة، يعني إحنا ممكن تلاقينا أساتذة في تقليد الغرب في ديكورات البلاتوهات، ويعمل لك ضوء مش عارف يعمل أصفر ويطلع لك بخار للمطربة وهي بتغني، شطار قوي في الموضوع ده. هي دي التقنية اللي احنا بنقدر ناخدها من الغرب. إنما ناخد من الغرب ازاي نصنع عربية ولا، يعني تخيل انا كنت ماشي مع واحد من كام يوم لقيت عربية مرسيدس والعلامة بتاعتها مكسورة، قال لي من ساعة ما ابتدت تتعمل في مصر العلامة ابتدت تقع. شفت الكوارث؟ يعني مش قادرين حتى نعمل علامة عربية محترمة تتحط عليها وتبقى ثابتة. فقضية في منتهى الخطورة يا جماعة الخير، استغل عندنا إمكانيات في الوطن العربي المسلم لا حصر لها. الوطن العربي ده غني جدا، ولذلك الغرب عارف. تخيل لما نيجي ندور على بترول نقول الغرب تعالى، عايزين ندور على ذهب نقول الغرب تعالى، عايزين ندور على غاز نقول الغرب تعالى. الغرب في كل حاجة تعالى. طب ليه ما نبعتش ناس تتعلم وتبقى شطار ويعرفوا الإمكانيات، ونشتري أجهزة ونجيب لبلدنا وإحنا نعمل بإيدينا ونستغل الإمكانيات المتاحة عندنا، ومحدش يعرف أسرارنا، إيه اللي عندنا من غاز ولا إيه اللي عندنا من ذهب ولا إيه اللي عندنا من بترول، لا يطلع على ذلك أحد إلا نحن. فنبقى عارفين إمكانياتنا وحدودنا وتبقى أسرار بالنسبة لنا، مش أسرارنا مكشوفة للغرب في كل شيء. كل شيء تتخيله ما عند العرب وعند المسلمين سر لا يعرفه الغرب، عارفين عننا كل حاجة، مواطن القوة ومواطن الضعف. فذو القرنين رجل محترم حبوا يعرضوا عليه المال، قال لا، مال ايه؟ الموضوع مش موضوع فلوس. اذا خدتوا منكم فلوس دلوقتي كما يعتبروها البعض اتاوات، وهدافع عنكم دلوقتي، بكره همشي، بعد بكره همشي، يعني لن تظل امريكا في العراق طوال العمر، هيعدي عليها وقت غصب عنها تنسحب، لانها بدات تجر اذيال الخيبه في فيما في اقامتها هناك وبتعاند، لكن في النهاية عايزين نوصل لمعنى مهم قوي، انه زي ما المثل الصيني يقول لك بدل من ان تعطيني سمكة علمني كيف اصطاد، عرفني اعمل ايه. فلابد انك انت تستغل امكانياتك بهذا المعنى عشان نقدر نوصل في النهاية يا جماعة الخير الى مجتمع صورته احسن من كده. نفسي ومنى عيني، نفسي اتمنى من الله جل وعلا قبل ما اموت الاقي مشاريع القهاوي فضيت. اسرع تصريح بيتاخد في الدنيا تصريح القهوة. روح كده عدي كده خد تصريح من الحي للقهوة، يا خبر ابيض 24 ساعة يعملوا لك تصريح وتلاقي القهوة اتحطت وكافيه ليالي الانس والكراسي والشيشات والضمانات والطاولات و30 بتاع مش عارف قناة ايه عشان تتفرج على المباريات. ده اسرع تصريح في الدنيا. لو رحت تاخد تصريح تعمل شقة تقوي فيها ابنك اللي مش لاقي حد، مش لاقي يتجوز، لاقي مكان يتجوز فيه، هيطلع عينك. ولابد انك انت تتحرك في رشاوي، ولابد انك مش عارف تعمل ايه. قصص غريبة الشكل في مجتمعات المسلمين. فذو القرنين الحقيقة عمل ده. وفي حاجة مهمة يا جماعة الخير لابد ان ننظر اليها او نستنبطها. الله جل وعلا وهو يكلمنا عن فعل ذي القرنين وتضافر الجهود ما جاب لناش سيرة يأجوج ومأجوج، وهذا يدل على مسألة سرعة الوقت والإنجاز. حتى إن الأمر كان بالنسبة ليأجوج ومأجوج مفاجأة، ما كون القرآن ما كلمكش عن مجيهم، يبقى ذو القرنين استطاع أنه يستعمل عامل الوقت بقوة. إحنا حتى عندنا دي مشكلة، ممكن تروح تلاقي نفق في مكان في مسؤول يتعمل في شهر، ونفق تاني في مكان ما فيهوش مسؤول في ناس غلابة زي حالتنا يقعد 6 سنين. وأحلى كلمة في الحياة تلاقي يافطة من الشركة اللي بتنفذ، نأسف للإزعاج. يا عم حاضر، ما احنا عرفناك انت بتأسف، بس هتقعد تأسف لحد امتى؟ ده انا كان ابني لسه في الرابعة وكبر والنفق لسه بيتعمل، انت كل ده بتتأسف؟ فده دليل على إهمال عامل الوقت. لو كان عامل الوقت بالنسبة لنا يرى فيه المسلمون أنه حياة، لو تنبه المسلمون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمنهم عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه، والشباب جزء من العمر لكن النبي خاصه صلى الله عليه وسلم لأهميته، كان مش هتلاقي ناس بتضيع الوقت الطويل ده قاعدة تلعب طاولة على قهوة أو قاعد بيشرب شيشة لحد ما نام عليها. تخيل بيشرب شيشة لحد ما نام على الشيشة زي ما قلت لكم قبل كده، أو راح يتفرج على ماتش كورة في الاستاد فضيع 4 ساعات قبل و4 ساعات بعد، أو قعد يتفرج على تحليل مباراة كرة قدم 5 ساعات، كان هيحس إن الوقت ثمين. هذا ما يعلمنا إياه ذو القرنين وهو يتعامل مع الحدث الضخم. لما ننظر لده هنبتدي نقول نحن في أمس الحاجة إلى فهم فقه ذو القرنين بهذه الصورة، صورة إن هو عمل توحيد الطاقات، صورة ان هو استخدم الامكانات المتاحة، صورة ان هو يتحرك في عامل الوقت بسرعة. فربنا سبحانه وتعالى يقول فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. طبعا احنا عندنا لفتات لاستخدام الحديد مع النحاس، دي بيسميها اهل الاعجاز العلمي لفتة علمية، لكن عايزين نتفق انه مهما كان في القرآن من ايحاءات علمية طبية حسابية اقتصادية سياسية، لا نغفل أن الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى أنه دستور حياة. يعني أنا مش ضد مسألة الإعجاز العلمي، لكن بشوف ناس، في ناس بتزودها قوي طول النهار والليل عايز يضغط على نصوص القرآن عشان يطلع لك قنبلة اسمها إعجاز علمي. لا، احنا بنقول في إيحاءات موجودة نعم، لكن الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى إنه منهج دعوة، إنه منهج هداية، إنه دستور حياة. يعني هذا الكتاب أنزل ليكون منهج حياة يعرفنا إيه اللي نعمله إيه اللي ما نعملوش. حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. إيه كانت النتيجة؟ أتى يأجوج ومأجوج في محاولة لأن ينقضوا السد أو يتسلقوا السد. شو تخيل العدوان يا أخي وصل لفين؟ إنك تلاقي سد ارتفاعه طويل قوي ويعني الحديد والنحاس مخليه أملس كده. ربنا يقول لك في القرآن فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هنا في ته وهنا ما فيش ته. فما استطاعوا حذفت التاء، يقول أهل العلم واللغة التاء الخفة عشان تناسب الجو بتاع الحركة، إن واحد عايز يتسلق. ها، فما استطاعوا أن يظهروه، هما يتسلقوا يصعدوا عليه، عايز يبذل مجهود يطلع من فوق حب العدوان لمجرد العدوان. انت لما تقرأ في المغول والتتار هم سلسلة من سلاسل يأجوج ومأجوج كما بينا من قبل، هتجد ان هم ما عندهمش حب شيء قد ان هو عايز يعتدي، ما عندوش هدف في حاجة. يعني لما تشوف الحملات التتارية على المسلمين، وكنت بقرأ في كتاب الحقيقة اسمه قصة التتار لأخونا الدكتور راغب السرجاني ربنا يغفر لنا وله، كتاب رائع حقيقة مبسط شوية، فعامل الموضوع بشكل بقيت مستغرب. الناس دي بتدبح، يعني الدبح ده والقتل ده والاغتصاب وهتك الأعراض وأكبر صور من صور الجنون في القتل، يعني يمكن مش موجودة إلا عند اليهود. اليهود بس هم اللي يعرفوا يعملوا كده، يحبون يتعطشون إلى سفك الدماء مثلهم تماما، جين موجود عندهم كده يعني. فحتى استغرب، فشوف قوة الحب للعدوان خليته عايز يتسلق جبل كامل. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. جات التاء هنا تناسب الثقل التثقيل. ليه؟ لأن نقد السد محتاج قوة ومحتاج مجهود ومحتاج شدة ومحتاج كل هذه الأمور، فأتت التاء في فعل يناسب القوة وحذفت التاء من فعل يناسب الخفة والحركة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. طيب زي بالضبط التاء في سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قلنا جات التاء لأنه كان لسه الموضوع لغز بالنسبة لنبي الله موسى، مش عارف إيه الحكمة من أفعال ذي القرنين، وبعد ما فسر له الأفعال كلها قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا من غير التاء، لأنه خلاص كل حاجة انكشفت. خلص ذو القرنين بناء السد، حاول يأجوج ومأجوج أن يتسلقوا هذا السد فما استطاعوا، طب يهدموه فما استطاعوا. وإحنا كنا اتكلمنا عن حديث إنهم قعدوا فترة فيما حسنه الإمام الألباني، يعني كل ما يحفروا حاجة ويقول لهم زعيمهم ارجعوا فستحفرونه غدا، يرجعوا لو أشد مما كان، حتى قال ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، فرجعوا وفتحوه واستطاعوا. إن إحنا قلنا حصل بعض الخروج ليأجوج ومأجوج في سلاسل متتالية. شاهد الكلام إنه بعد ما خلص الموضوع ده كله، أنا عن نفسي شخصيا حمدت ربنا إنه كان في الفترة دي لا كان في ملحن ولا مغني ولا مؤلف، لأن كان أول ما يخلص السد كان هيطلع لك على طول إيه، قلنا بنينا ودي إحنا بنينا السد العالي، وحتلاقي 750 ألف أغنية لذي القرنين. فالحمد لله رب العالمين، الراجل اللي كان مع ناس بتطبل يتخيل إن إحنا ممكن نألف أغنية نكلفها فلوس وتصوير بتاع عشان كسبنا ماتش كور، والرجال عملوا مش عارف إيه وكسبوا إيه، يا جماعة ده ماتش وممكن يكون جست روبيا، يعني الموضوع مش كبير قوي كده، لكن إحنا بنحب كده دائما وأبدا. الشاطر اللي في وقت نجاحه ينسب الفضل لله جل وعلا، يعني لما ينجح لكن الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، في قضية في منتهى الخطورة. مش لما يفشل يعرف الله، ولما ينجح يعزي الأمر إلى نفسه. قارون قصته جاية معنا إن شاء الله، قال إنما أتيته على علم عندي، تخيل أعطاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ثروات طائلة، مفاتيح الخزائن نفسها الناس مش قادرة تشيلها، ولكنه لم ينسب الفضل لله تبارك وتعالى. نفس الكلام حصل في الصورة دي مع صاحب الجنتين، افتكر ان هو بمجهوده بذكائه بدراسة الجدوى والدراسة الاقتصادية، وعرف ان رايح الشرقية الشمالية الغربية جاية مش عارف من السودان، والشمالية الطحنية الايه جاية من الايه، فهو زبط اموره عشان يحط مصد، خد الاسباب كلها واعتمد على الاسباب. فاللي حصل ان ذو القرنين وقف امام هذا السد في تواضع عجيب الشكل، عجيب الشكل. الرجل لم تذكره نشوة النصر زي ما هنشوف صفاته هنقفل بيها، لان احنا محتاجين نعرف صفات ذو القرنين وصفات كل حاكم عادل يفتح افاق الدنيا بفضل الله جل وعلا. فاللي حصل ان هو وقف قدام السد، ماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي. الله اكبر، الله اكبر، هذا رحمة من ربي. احنا معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو، عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ خالد عبد الله.
أهلا بيكي.
ازيك يا شيخ خالد؟
ربنا يخليكي.
أنا أختك سماوات بكلمك من معادي.
أهلا وسهلا.
الحمد لله والله.
الله يعزك ويرضى عنك ويغفر لنا ولك يا رب.
ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك، والشيخ محمد حسان وكل الأخوة اللي على قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك يا رب.
استحلفة بالله يا
قناة الرحمة دي مية مية.
أين الشيخ عادل عبد الكريم من قناة الرحمة؟
نعم يا فندم.
أين الشيخ عادل عبد الكريم من قناة الرحمة؟
حاضر إن شاء الله بإذن الله جل وعلا.
أين هو؟
حاضر إن شاء الله يبقى له معانا. حاضر إن شاء الله.
أنت والشيخ محمد حسان زي برضو ما حبيت إن أبو إسحاق الحويني يطلع ويشرفنا على قناة الرحمة، برضو بستحلفة بالله إن الشيخ عادل عبد الكريم
حاضر
يطلع يشرفنا في قناة الرحمة.
أهلا بيكي. حاضر إن شاء الله بإذن الله.
أهلا بيكي فندم.
ربنا يرضى عنه وعنك يا رب يكرمك. فالحقيقة لما ننظر إلى ذي القرنين في هذه الوقفة، وقفة أو وقفة ربانية من رجل رباني من الطراز الفريد، من الطراز الفريد، لما تروح تدور على سيف الدين قطز، وتروح تبحث في صلاح الدين الأيوبي، وتروح تبحث في يوسف بن تشفين كما قلت لكم من قبل، هؤلاء لما انتصروا وقفوا يا أخي سبحان الله. أنا كنت دايما بقول لهم إن حرب أكتوبر دي، كان الواحد ساعتها لسه عنده 7 سنين ولا حاجة، ولا 9 سنين، كنت بسمع الأناشيد اللي هي بتاعت الله أكبر بسم الله والحاجات دي، تشعر فعلا إن الناس بتقاتل بسم الله جل وعلا، بسم الله جل وعلا، وعرفت أن النصر بيد الله جل وعلا. ما لهمش فضل في ده. احنا معانا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بيك يا حبيبي.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
والله يا شيخ احنا الحمد لله رب العالمين عندنا خيرات كتير، ويعني الخير يعني معدي الوطن العربي كامل
الحمد لله.
يعني ما فيش حد يعاني على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، كان يعني الواحد الرسول ما كانش له جهاز، كان ليه انه صايم، واحنا الخير موجود كتير، بس يعني الطمع عند الناس هو اللي يعني ما فيش.
نعم. طيب سيدي جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. معنا اتصال ثالث.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ على برنامجك.
الله يرضى عنه وعنك يا رب.
الحقيقة يا شيخ أنا طالب في ثالثة ثانوي.
أيوة.
كانت عندي فكرة. الفكرة دي يعني قد يكون فيها عز الإسلام والمسلمين.
نسأل الله ذلك. تفضل.
بس الحقيقة إن أنا كلمت والدتي في الموضوع ده، بس وقالت لي ممكن خليك نعملها بس بشرط إن يعني بعد الامتحانات.
طيب حضرتك ممكن بمشيئة الله جل وعلا تتصل بينا في البلاتو بعد الحلقة. ألو.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
أهلا وسهلا يا غالي.
ليه أني أتصر بارك الله فيك.
تأمرني.
بالنسبة لقوم مأجوج ومأجوج.
نعم.
حضرتك قلت إن هم خرجوا يعني.
دي بعض الأقوال الحقيقة.
منهم اللي خرج قبل كده.
نعم.
تمام كده برضو؟
نعم بعض العلماء قالوا هذا يعني أو استنبطوا هذا، قالوا إن هم ليهم خروج أخير. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم في جزء منهم خرج وقالوا الكلام ده حصل بالنسبة لموضوع التتار. طيب. ودي اجتهادات يعني، ليست قطعية الثبوت قطعية الدلالة، إنما هي اجتهادات يعني.
أي نعم.
نعم.
ولكن يعني أنا أريد أن أفهم بارك الله فيك.
نعم.
يعني في الحديث الصحيح إن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا عيسى اذهب إلى جبل الطور لأن أخذت قوما لا قبل لكم بهم.
لا يداني لهم. نعم.
فإذا كان سيدنا عيسى يعني ومن معه وكانوا قاهرين قبل ذلك الدجال وغيره.
نعم.
كيف يعني دول طبعا احنا عارفين ان قطز استولى عليهم او حربهم وهدمهم.
نعم.
فكيف نوفق بين الامرين؟ ممكن طيب. نسمع من خلال التلفزيون.
جزاكم الله خيرا. حاضر ربنا يرضى عنا عنك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه.
الو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا فندم.
ممكن اطلب منك حاجه يا عم الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت انا عاوزك تدعي لي بس ربنا ينجحني ويهديني.
ربنا ينجحك ويهديك ويصلح حالك. انت عندك كم سنه؟
عندي 16.
ما شاء الله لا قوه الا بالله. امال صوتك نايم، انت مش متغدي ولا ايه؟ يلا ربنا يبارك لك ان شاء الله ويصلح حالنا وحالك. طيب بالنسبة للأخ اللي سأل، الحقيقة احنا اتفقنا قلنا انه هذا الكلام كلام اجتهادي مش قطعي. بنقول ان اخر خروج ليأجوج ومأجوج بصفاتهم التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وليه وردت في احاديث الحقيقة كان معظمها كان ضعيف، لكن في النهاية اخر خروج هو الخروج اللي بنتكلم فيه اللي هو مش هيقدر حد عليهم خالص. انما اللي اتكلم فيه بعض العلماء زي ما اتكلمنا في الاول كانت سلسلة سلسلة موجودة من سلسلة حلقات يأجوج ومأجوج، كيف كانت، كيف استنبطوا ذلك؟ زي ما حكينا ونقلنا من كتب إخواننا العلماء، ما عندناش زي ما قلنا دليل يقول إن هم 100% دول يأجوج ومأجوج بنفس الصفات أو الجين اللي موجود في الآخر اللي هو كان فيه. ربنا قال لنبي الله موسى في الحديث الصحيح في مسلم حرز عبادي إلى الطور، وكان بيتكلم عن يأجوج ومأجوج أنهم لا يدان لأحد بقتالهم، محدش يقدر عليهم خالص، وفعلا لم يموتوا إلا حينما أرسل عليهم ربنا تبارك وتعالى النغف ليدودة التي أصابتهم فجعلتهم جثة هامدة. نصل إلى مسألة ذو القرنين بقى، الراجل المحترم اللي وقف وقال هذا رحمة من ربي. حقيقة نظر ذو القرنين إلى هذا العمل الضخم لم تسكره القوة، ما خدوش البطر والغرور، ما قالش إن أنا عملت شيء ما تعملش، إيه أجوج وما أجوج دول، ولا يسووا في ميزان الدنيا حاجة. كلام الكتير اللي بيطلع من بعض الناس يقولك ده أنا في ثانية، كان صدام حسين الزعيم العراقي غفر الله لنا ولا كان يقول كده دايما، أنا إسرائيل دي في ثانية أحرقها، ده أنا أعمل، ده أنا أسوي. فإحنا كلامنا كتير قوي. فذو القرنين لم يكن يتكلم كثيرا لكن فعله كان أكتر، وده الفارق بين القائد الناجح والقائد الفاشل. قائد الفاشل يتكلم كتير جدا، أنا هغرق، أنا هولع فيهم الدنيا، أنا ما ياخدوش مني غلوة، كلامه كتير. إنما القائد الناجح فعله كتير، يعني ما يفعله خيرا أو أفضل بكثير من مسألة أنه بيتكلم به. فذو القرنين وقف أمام ده ما انتشاش، وزي ما اتفقنا من أعظم صور الذكر أن تذكر الله جل وعلا وقتما تكون ناجحا، تلاقي نفسك بتنسب الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم ماذا حنجد؟ أنه قال قال هذا رحمة من ربي. طبعا كلنا واخدين بالنا، احنا قلنا أن منهج القصة أو سورة الكهف كله قائم على مسألة الرحمة. يبقى علم مبني تحتيه قاعدة اسمها الرحمة، عشان كده ربنا اتكلم عن الخضر قال ايه، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم، وده منهج السورة. فنفس القصة ما غابتش عن ذي القرنين أبدا. وظف ذو القرنين تعليم الله له اللي خده من علم الله جل وعلا، وظفه لخدمة الناس، ودي قضية في منتهى الخطورة. إنك أحيانا يعطيك الله تبارك وتعالى علم تستأثر به لنفسك، إنما البني آدم المحترم الذي يريد أن يري الناس فضل الله جل وعلا، أن يري الناس فضل الله جل وعلا، بني آدم يستخدم علم الله فيما ينفع الناس. ثم ماذا؟ ناخد درس مهم جدا. إيه هو؟ من بناء السد بقى. يأجوج ومأجوج ناس في منتهى الخطورة، اليهود ألعن وأضل سبيلا. ذو القرنين مع يأجوج ومأجوج كان إنسان عملي جدا، ما عملش مفاوضات، يعني مش قال لهم إيه طيب أنا هقعد مع يأجوج ومأجوج ونحط خريطة للسلام ونجيب ناس من الأحبة محب السلام ونقعد ناخد وندي شوفهم عايزين إيه بالظبط وبيطمحوا لإيه، وإذا كانوا عايزين حتة أرض نديهم مقابل إن إحنا مش عارف إيه، القصص الطويلة دي. الراجل راجل صارم وواضح. فلا يجوز للأمة المسلمة إنها تعمل زي ما عمل القوم الضعاف دول، دول والولو يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يا أمريكا يا أوروبا إسرائيل بتبهدلنا، ممكن تخليهم يخفوا علينا شوية، ممكن تخليهم يعملونا بخفة ورين شوية، ممكن يبطلوا ضرب في الفلسطينيين شوية، ممكن يبطلوا يهددونا شوية، ممكن يبطلوا مش عارف يعملوا النووي شوية. ده ما ينفعش، لا يكفي الشجب ولا الحسرة ولا التألم. عايزين نقول حاجة مهمة قوي، لما كنت ببص على حقد الصرب في قتل إخواننا في البوسنة والهرسك في التسعينات، وكنت ببص على منظر الحوامل المبقورة بطونهم والشباب اللي متقطعة صوابعه ورجليه ويقعدوا يستمتعوا بهذا، تخيل كانت متعتهم ان هم يبقروا بطون الحوامل، طلعوا الجنين كده حتة لحم يشوطوا لبعض. عرفت وقتها لما سأل الناس اين الله، صوتوا وصرخوا ومساجد وزعق، عرفت كلمة مهمة قوي، ان القوم الكسال العاجزين لا يستحقون رحمة الله. ربنا أرحم بعباده من الأم بولدها، لكنه لم يرحم هؤلاء الكسالة. الوضع لما تغير بعد كام سنة وبقى في البوسنة ناس تعرف معنى الإسلام ومعنى الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ما بقيناش نشوف نفس الوجع اللي شفناه في التسعينات. فلابد أن نعرف هذا جماعة الخير، رحمة الله لا تصل إلى الكسالة المتخلفين العابثين المهرجين، إنما تكون مع المحترمين الذين يأخذون بالأسباب والذين يريدون لدين الله أن يرتفع شأنه وأن ترتفع راياته في الأرض. هذه القضية. فاللي تعلمناه من الجماعة الضعاف دول إن إحنا بنبقاش كسالة اتكاليين على العدو إن هو دافع عن، ممكن تدافعوا عننا، ممكن تخلوا إسرائيل تسكت، ممكن ما ينفعش يا جماعة، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ودي أمور واضحة لازم تبقى واضحة وضوح الشمس في رؤوس الجميع، إن إحنا بنبحث نقول أننا لنا حق، لابد أن نسترد حقنا بكل ما أوتينا من قوة حتى لو متنا جميعا في سبيل الله تبارك وتعالى. دي قضية في منتهى الخطورة. فاللي حصل إن إحنا بنحيل قضايانا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤتمرات الدولية بقالنا كم سنة كتير قوي، لدرجة إن كنت بضحك أول لقيت بوش الرئيس الأمريكي ده لما راح يحتفل مع إسرائيل بستين سنة على إنشائها، يعني بيقول إن شاء الله دولة فلسطين هتقوم سنة مش عارف 2020 حاجة كده، يعني مع إن هو كان أصلا بيقول إنه في نهاية 2008 اللي هي نهاية الفترة الزمنية بتاعت حكمه هتقوم دولة فلسطين. اللي هيجي بعديه أوباما أو توماما أو كلينتون أو أي حد هيجي هيبدأ القضية دي من أول وجديد تاني. ودي أغرب حاجة موجودة عند أمريكا وإسرائيل، إن كل فترة انتخابية اللي بيجي يبدأ معنا من الصفر تاني. المباحثات اللي بتقولك ما عارفش حاجة عنها، أنا مش موافق على كده، نبدأ من أول وجديد. وعندهم نفس طويل قوي. كيف عرفنا هذا النفس الطويل؟ من كتاب الله مع نبي الله موسى. لذلك واحد بيقعد يستغرب كل مرة علماء يقولون يا جماعة ناس عملوا كده مع نبي، طب مع البشر يعملوا ايه؟ ناس عملوا كده مع الله، خلفوا كل الوعود بكل المقاييس، ما عندهمش ذمة ولا ضمير ولا وفاء لعهد، وكل حياتهم خيانة وغدر، معروفين بكده. فمش عارف على اي اساس احنا بنتعامل معهم. المهم اتفقنا انه بالقوة نستطيع ان ننقذ امتنا من الخطر اليهودي. قال هذا رحمة من ربي. شوف الرجل بقى يتحرك والآخرة في ضميره. دايما تلاقي كلامه عن ربنا موجود، وزي الإنسان الناجح دايما بيذكر الله في كل وقت. لما كلمه معاه عن الفلوس قال ما مكنني فيه ربي خير. ولما بنى السد واستطاع أن يمنع هجمات المفسدين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. هذا السد بفضل الله أقيم، بفضل الله استطعنا أن نمنع هجمات الحاقدين المفسدين المغتصبين، وبإذن الله سوف يستطيعون أن يهدموا هذا السد ليخرجوا إلى الأرض يعيثون فيها فسادا من علامات القيامة الكبرى، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. في النهاية حنقف على صفات ذي القرنين سريعا كده. أولا التجرد لله تبارك وتعالى والإخلاص. ده ما بنش إن عنده سبوبة ومصلحة زي ما بيقولوا، يعني إحنا قلنا النهاردة الدول الكبرى لا تتحرك لإنقاذ الدول الصغرى إلا في حالة واحدة بس، لما يكون من وراها مصلحة فقط. إن ما كانش من وراها مصلحة ما تتحركش. ليه أمريكا مش عايزة تنهي مشكلة دارفور؟ ليه أمريكا مش عايزة تنهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والحوثيين؟ ليه؟ عشان مفيش مصلحة. فده كان متجرد لله، كان شجاع، كان بيتحرك والآخرة في ضميره، كان يحب الدعوة لله تبارك وتعالى، صاحب خبرة، عنده علم، عنده فقه، صفات كثيرة الحقيقة. هي الحقيقة لا يستطيع أو لا نستطيع في المتبقي من وقت البرنامج إن احنا نقولها، لكن حنكتفي بهذا القدر. وبكده نكون أنهينا قصص سورة الكهف، فتية الكهف، صاحب الجنتين، موسى والخضر، ذو القرنين. وتقدروا ترجعوا للمزيد في كتب المفسرين وكتب أهل العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على وعد بلقاء جديد في السبت المقبل، حين إلى حين ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.